ترك الظروف العراق وما مر به من حروب وقمع داخلي وحرمان خلال سنوات الحصار آثارا مدمرة في جميع نواحي الحياة، وينعكس أشد هذه الآثار وطأة على حياة الأطفال العراقيين الذين يشكلون نحو نصف السكان، إذ حكم على الطفل العراقي في أحيان كثيرة بأن يستغني عن مرحلة الطفولة ولعبها البريء بوصفها ترفا لا يتحمله في أوضاع انعدام الاستقرار والفقر الذي تعيشه مئات آلاف العائلات. لذا نرى الطفل العراقي يقدح ويقف ساعات تحت أشعة الشمس في قيض الصيف أو وسط الأوحال في زمهرير الشتاء لمساعدة أهله على توفير لقمة العيش، ويترتب على ذلك حرمانه من التعليم وتعريضه لمخاطر اجتماعية وصحية وبيئية مختلفة. ولعل الأرقام ترسم صورة إحصائية تقريبية عن حال الطفل العراقي لو توفرت في بيانات موثوقة، إذ تتفاوت التقديرات بين أرقام المؤسسات الرسمية التي يعدها البعض متحفظة وأرقام وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التي تعدها الحكومة مبالغا فيها. وبسبب عدم إجراء تعداد سكاني شامل منذ 1987 لا يعرف على وجه الدقة مثلا عدد الأطفال ونسبتهم من سكان العراق، أو عدد الأيتام ونسبتهم من أطفال العراق، أو عدد الأطفال المعوزين ونسبتهم إلى الميسورين، أو عدد الأطفال العاملين ونسبتهم إلى أترابهم غير العاملين، أو نسبة الأطفال الأميين إلى إجمالي عدد التلاميذ. ولكن ما يتفق عليه الجميع أن وضع الطفل العراقي اليوم وضع لا يمكن السكوت عليه بمعايير القرن الحادي والعشرين. فالطفل العراقي مطوق بآفات اجتماعية وصحية من كل صنف، بما في ذلك التشرد والتسول والحرمان من التعليم على سبيل المثال للحصر. إذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب ناهدة الدايني التي أكدت ما يعانيها الطفل العراقي من إهمال وبؤس.
الجميع يعلم أن هناك كثير من الأطفال الأيتام في العراق، وهناك أهمال واضح للطفل في العراق، وخاصة أن نسبة الفقر تجاوز 23 أو 25 أو 38 تقارير مختلفة. لذلك هناك صدرت قوانين وإضافة إلى قوانين متبقية هي لحماية الطفولة، حقيقة حماية الطفولة من التشرد، حماية الطفولة من التسول، توفير تعليم إلزامي للطفولة، تشكيل مؤسسات تهتم بالطفولة في جميع محافظات العراق. حقيقة الطفولة العراقية هي طفولة يعني في بعض المناطق وفي نسبة معينة يعني نستطيع أن نقول أنه ينجرها الجبين.
صحيا حذر الناشط في مجال الصحة العامة والبيئة الدكتور عبد الهادي ناصر من خطر التخلف العقلي الذي يهدد أطفال العراق من جراء أول أكسيد الكربون الذي تنفثه المولدات المنتشرة في كل زاوية اليوم.
نلاحظ أن المولدات الكهربائية انتشرت بكثرة، كثرة مهولة، بحيث أصبح الجو مالنا ملوث بأول أكسيد الكربون. أول أكسيد الكربون هو من العوامل اللي تسبب أمراض فقر الدم بكثرة وتسبب انخفاض فظيع بذكاء الطفل. الطفل إذا انخفض ذكاء سلوكه أيضا ينخفض، تلوثه بالأمراض وغيرها بالأكل، وهذا يصير بطيء التعلم، فتزداد خصوصا عند الأمراض المعوية. عندنا الأزبال أيضا نفس الوقت منتشرة بكثرة، والذباب ارتفعت النسبة مالته، هذا يؤدي إلى زيادة الأمراض المعوية بالأطفال. لذلك احنا عندنا أمراض الأطفال الموجودة حاليا أمراض معوية، وخاصة الإسهالات في هذه السن لدون الخمسة بكثرة، وهذه هي من أسباب الوفيات. تلوث المياه دول العالم كلها مستقرة وبها ضمان صحي، ما عندنا ضمان صحي.
وعلى جبهة التعليم استعرضت الناشطة الحقوقية جنان مبارك عوامل متعددة اقتصادية واجتماعية تسهم في حرمان الطفل من حق التعليم.
حاجة الماسة للمادة اللي ظهرت لدى العوائل العراقية، وهنا تظهر لدينا عمالة الأطفال، بحيث أنه هذول الأطفال يتركون مدارسهم لكي يكسبوا رزق العائلة أو يشاركوا في دعم اقتصاد العائلة. العامل الثاني الحقيقة هناك بعض القرى اللي تكون بعيدة عن المركز أو أحيانا ضواحي وأحيانا ما يكون هناك طرق معبدة وبالتالي ما ينحرمون من التعليم. بالإضافة إلى أنه لا تزال هناك عدد كبير من المدارس هي مدارس الطين، هذه من الأوضاع اللي ما تشجع. عندنا مشكلة فيما يخص الفتيات، فتاة تبلغ في سن 11 إلى 12 سنة فهي في الخامس والسادس الابتدائي تحرم من المدرسة لأن المدرسة مختلطة وأهلها أحيانا لا يوافقون الفتاة تذهب إلى هكذا مدرسة وعليه تجلس بالبيت. يعني عندنا هواية عوامل تأثر على هذه الظاهرة.
عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب ناهدة الدايني لاحظت نقص الموارد المرصودة بالمقارنة مع حجم التحدي في معالجة وضع الطفل العراقي الذي يباع في بعض المناطق من العراق.
هناك حالات بيع للأطفال في بعض محافظات العراق، هناك حالات محوة أمية كثيرة في العراق حتى الأطفال لم يسجلوا في المدارس، هناك أطفال يعملون يعني هم بسن الخمس أو الست سنوات الآن يعملون في محافظات العراق. عدد الأطفال اليتامى، يعني الآن الأطفال اليتامى يعني مثلا فقط في محافظة ديالى توجد 11,000 أرملة. حتى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بلغنا السيد الوزير أنه لا توجد مبالغ كافية لهذه الوزارة لا السنة الماضية ولا هذه السنة، والوزارة لا تتحمل العدد الكبير من الأطفال الموجودين ومن الأرامل ومن الأيتام، لذلك نحن عاجزون عن تحقيق شيء لحد الآن.
واعترفت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب ناهدة الدايني بأن التشريعات لا تساوي قيمة الورق الذي تكتب عليه إذا لم تجد طريقها إلى حيز التنفيذ، مشيرة إلى أسباب متعددة وراء بقاء القوانين بلا تطبيق وخاصة المتعلقة بالمرأة والطفل.
هناك دستور، الدستور فيه مواد سائبة، هناك مواد قانونية لم تشرع، قسم من القوانين العراق على قوانين القديمة قبل 2003 زمن النظام السابق قسم الآن تم تشريحها، وفعلا هناك قوانين تشرع كثيرة لكن لحد الآن لم يؤخذ بها. هناك تداخل بالصلاحيات بين مجلس النواب ومجلس الوزراء والوزارات وصلاحيات المحافظات، ففعلا تنسي ويكون الغبار عليها، وهناك تشريعات كثيرة لم تأخذ حيزها في التنفيذ وخاصة فيما يتعلق بقضايا الطفولة والمرأة.
الناشطة في مجال حقوق الإنسان هناء أدوارد دعت إلى إقامة شراكة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني طالما أن هدفا واحدا يجمعها هو رعاية الطفل العراقي، وعزت ضعف تطبيق القوانين إلى عوامل مؤسسية.
هذه القوانين ليست هي لوحدها الحل الناجع، هي تضمن الحل القانوني وتضع الإطار اللازم، لكننا بحاجة أيضا إلى ضرورة دعم آليات جديدة أو تطوير الآليات السابقة من أجل فعلا تطبيق القوانين بشكل صحيح، لأن يجري هناك الكثير من التجاوزات على القوانين في الظروف الحالية بسبب ضعف المؤسسات الإدارية ومؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر، وأيضا غياب الدراسات الميدانية لأوضاع الطفل أو ضعفها وقلتها وعدم وجود الإحصائيات بهذا الشأن. لهذا نجد أن من الضروري أن في مثل هذه الظروف وخاصة لإصدار قوانين نتمنى على لجان البرلمان أن يجري تنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن لكي يجري تثبيت ما هي النواقص المطلوبة أو نقاط الضعف أو الأوضاع الاجتماعية والظواهر الاجتماعية اللي يعاني منها الطفل العراقي.
في عام 1989 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل الدولية، وتؤكد الاتفاقية حق الطفل في التمتع بمستوى معيشة لائق يضمن له حق التملك وتلقي الأشياء أو الخدمات والرعاية الصحية والتعليم واللعب ورعاية الأيتام والمعوقين، إضافة إلى الحماية من الأفعال والممارسات المؤذية مثل الفصل عن الوالدين وإقحامه في أعمال حربية والاستغلال التجاري أو الجنسي والإساءة البدنية أو النفسية.